بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولهن بالتراب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في لعاب الكلب لبيان حكم سؤل الكلب، وستأتي معنا هذه المسألة بعون الله وتوفيق. قول الحافظ: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح. قوله: وفي لفظ له: فليرقه. هذه الزيادة أخرجها الإمام مسلم والنسائي وغيرهما من طريق علي بن مسهر القرشي الكوفي القاضي، ثقة له غرائب بعدما أضر، عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي، ثقة حافظ، عن أبي صالح وأبي رزين. أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي الكوفي، ثقة فاضل، عن أبي هريرة. هذا إسناد الإمام مسلم، فظاهره صحة هذه الزيادة فليرقه. علمت أن أصل الحديث صحيح، بقي ما حكم هذه الزيادة؟ الإمام النسائي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة قال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه. والإمام مسلم رحمه الله لما ساق الحديث فقال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد، عن الأعمش عن أبي صالح عن وأبي رزين عن أبي هريرة بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فليرقه، ولم يقل فليرقه، إشارة إلى التعليل. والعلم عند الله المولى الجليل. النسائي يقول: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه. وحمزة الكناني يقول: إنها غير محفوظة. وابن عبد البر يقول: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، ما ذكروها من أصحاب الأعمش وتلاميذه، وإنما تفرد بها علي ابن مسهر، وسمعت أن له غرائب. قال: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. فالخلاصة أن هذه الزيادة شاذة، تفرد بها علي بن مسهر وخالف الجماعة في ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني في قوله: وللترمذي أخراهن أو أولاهن. أخرجها الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن سوار ابن عبد الله العنبل البصري ثقة قال حدثنا المعتمر ابن سليمان التيمي ثقة بصري قال سمعت أيوب ابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت حجة بصري عن محمد بن سيرين الأنصاري البصري ثقة ثبت عن أبي هريرة مرفوعا فذكر قوله أولاهن أو أخراهن ظاهر الإسناد الصحة كما ترى ولكن أخرجه الطحاوي في شرح المعاني من طريق المقدم عن معتمر بن سليمان بإسناده فقال أولاهن بالتراب بدون شك بدون شك يعني سوار ابن عبد الله العنبري روى عن المعتمر ابن سليمان بالشك أولاهن أو أخراهن رواية المقدم هذا عن معتمر ابن سليمان بنفس الإسناد أولاهن بالتراب بدون شك وهذه الرواية أرجح وقد رواه جمع عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني الذي تقدم بإسناده بهذا اللفظ أولاهن بالتراب أي بدون شك وتردد منهم معمر ابن راشد وسعيد ابن أبي عروبة وتوبع أيوب على هذا اللفظ فرواه بارك الله فيكم عن محمد بن سيرين بلفظ أولاهن بالتراب منهم هشام بن حسان عند مسلم والأوزاعي وقراء بن خالد وعبد الله بن عون وسالم الخياط وفيه ضعف فالمحفوظ بارك الله فيكم رواية أولاهن بالتراب وهذا الذي يقتضيه المبحث الحديثي والنظر أما المبحث الحديثي فقد تقدم وعلمت أن رواية الجماعة بدون التردد والشك أولاهن بالتراب أما من ناحية النظر فلا شك أن وضع التراب في أول الغسلة لأجل التطهير ثم يصب الماء لتطهير الإناء بخلاف ما إذا كانت الأخيرة فإنها تحتاج إلى غسلة أخرى بعدها لإزالة التراب نعم لذا قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى أخرى لتنظيفه ونحو هذا الكلام للعلامة الألباني رحمه الله تعالى نعم أما رواية السابعة بالتراب رواها أبو داود والدارقطني والبيهقي من طريق أبان العطار أبو يزيد البصري ثقة له أفراد عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا به وخولف آبان فقد خالفه سعيد بن أبي عروبة وهو من أثبت الناس في قتادة من أثبت الناس في قتادة فروايته عنه مقدمة بلفظ أولاهن بالتراب فهذه الرواية رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وفيه أولاهن بالتراب هي المحفوظة لموافقتها لرواية الجماعة عن ابن سيرين ولأن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة فروايته مقدمة على رواية أبان العطار وله أفراد إذن هذا ما يتعلق بالمبحث الحديثي وانظروا بارك الله فيكم لتعلموا أهمية علم الحديث فسيأتي معنا في الاختلاف الفقهي بعض هذه الأقوال مبناها على رواية معلولة شاذة ضعيفة سواء كان في هذه المسألة أو في غيره فالطالب لما يمن الله جل وعلا عليه بمعرفة علم الأسانيد علم الحديث ينقح وينظر في كلام أئمة الشأن فيسهل عليه الفقه بعون الله وتوفيقه بمعرفة الأدلة الثابتة ليستنبط منها الأحكام، ومعرفة الأدلة الغير ثابتة ليردها وينفيها. قبل أن ندخل في مسألة سؤر الكلب نقدم بمقدمة، وهي أن سؤر الكلب فرع عن أصل، وهذا الأصل هو ما حكم الكلب ولعابه نجاسة أو طهار. هل لعاب الكلب نجس؟ هل الكلب كله نجس؟ أم أن لعابه هو النجس؟ أم أن الكلب ولعابه طاهر والأمر بالغسل تعبد؟ أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الكلب ولعابه طاهر، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يرى أن الكلب ولعابه طاهر، أي ليس بنجس لا الكلب ولا لعابه، وهذا في المشهور عنه، وبه قال داود ابن علي الظاهري والثوري ونصره ابن حزم، وبعضهم ذكر عن الإمام مالك ثلاثة أقوال في الكلب: نجاسته كمذهب الجمهور، طهارته، طهارة الماء دون غيره. وحكى الخطابي عنه قولا رابعا أنه إذا لم يجد ماء غيره توضأ به، هذا في الماء. والمشهور في مذهب المالكية هو الأول، أن الكلب طاهر جسدا ولعابا. واستدلوا بأدلة، استدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا أن رجلا ممن كان قبلنا سقى الكلب بخفه فغفر الله له، فاستدلوا به على طهارة سؤر الكلب، لأن ظاهره سقى الكلب في هذا الخف ولم يؤمر بغسله سبعة. والرد على ذلك أنه ليس في الحديث إشارة إلى طهارته، فضلا أن يكون نصا، وكونه لم يؤمر بغسله قد أمر بغسله في حديث أبي هريرة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر عند الإمام البخاري: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. أما كونها تقبل وتدبر فهذا دليل على أن جسد الكلب ليس بنجس كما سيأتي معنا ترجيح. وأما ما كانوا يرشون شيئا من ذلك فهذه مسألة ستأتي معنا في مسألة بول الكلب والصحيح نجاسته. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم في الصحيحين الذي فيه إباحة صيد الكلب المعلم: فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا هذا يدل على أنه ليس بنجس. وقالوا إن الأمر بالغسل سبع مرات تعبدي لا للنجاسة، وأدلة أخرى. هذا القول الأول في المسألة، طهارته مطلقا، وهو مذهب مالك في المشهور عنه وداود بن علي الظاهري. القول الثاني نجاسته مطلقا، ذهب بعض الفقهاء إلى أن الكلب ولعابه نجس، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعزاه بعض أهل العلم للجماهير. واستدلوا بحديث الباب، حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، قالوا هذا يدل على نجاسة لعاب الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، أي أن نجاسته مغلظة، لأن الشارع أمر بغسله سبع مرات. نعم، قالوا إذا كان لعابه نجسا فبدنه كذلك، لأنه أي هذا اللعاب من البدن. هذا مذهب الجماهير. القول الثالث وهو الصواب عندي أن لعاب الكلب نجس دون سائر أجزائه، وقلنا هذا لأن الأدلة وردت بذلك. هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجح هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية وجمع من أهل العلم. الدليل حديث الباب طهور إناء أحدكم، فدل أن هذا الإناء تنجس باللعاب، لأن الطهارة طهارتان: طهارة من حدث وليس لعاب الكلب منها، فتعين أن تكون هذه الطهارة طهارة من نجس، والحكم على الشيء بالنجاسة لابد له من دليل يدل عليه من كتاب الله وسنة نبيه. فقوله طهور لا تستعمل في الحقيقة الشرعية إلا في رفع الأحداث أو الأنجاس، فانتفى الأول فتعين الثاني. هكذا التغليظ في غسل هذه النجاسة في قوله فليغسله سبعا، هذا يدل على أن نجاسة لعاب الكلب مغلظة. ولهذا بين الأطباء اليوم ما في لعاب الكلب من جراثيم وأمراض. نعم، هكذا استدلوا بالرواية فليرقه، قالوا لولا أنه نجس لما أمر بالإراقة، وصح هذا عن ابن عباس، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه. أما بالنسبة لطهارة البدن فلحديث عبد الله بن عمر الآن في الذكر: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، فلو كانت نجسة بمعنى أن ذات الكلب نجس لأمر بغسل مكان جلوسها ونومها، وهكذا إذا مس الإنسان الكلب يلزمه أن يغسل. وحيث لم تأتي الأدلة علم أن التفصيل هو الصواب، وهو أن لعاب الكلب نجس وأن بدنه ليس بنجس، فمن مس الكلب لا يؤمر بغسل يده، لكن إذا جاء لعاب الكلب في يدك أو في ثوبك فتغسله، والعلم عند الله.